بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أنه هل يشترط في خمس الكنز أن يكون المال المستخرج من الكنز ذهبا وفضة مسكوكين أو لا يشترط ذلك؟ قلنا أنه ذهب جملة من الأصحاب إلى اشتراط أن يكون من الذهب والفضة مسكوكين، فلا خمس الكنز الذي لا يكون من الذهب والفضة مسكوكين. فقلنا أنه استدل على ذلك تارة بقصور دعوى قصور المقتضي، وأخرى بدعوى وجود المانع. أما قصور المقتضي فادعي أن عنوان الكنز ينصرف أو لا ينطبق على غير الذهب والفضة المكنوزين. فقد تقدمت المناقشة في هذا الوجه، وأنه ليس بالتام، فإنه أولا عنوان الكنز ليس خاصا، بل يشمل غير المسكوكين، بل غير الذهب والفضة من الجواهر أيضا. نعم، لا يشمل غير الأموال الصامتة وغير الجواهر مثل الكتب مثلا وأنحاء الأخرى من الأموال. وثانيا تقدم أن العنوان الآخر فيه عموم وإطلاق، وهو عنوان الركاز. فلو فرض أن عنوان الكنز مثلا كان مجملا أو كان غير معلوم الانطباق على غير الذهب والفضة من الجواهر والنفائس التي تكتنز، فعنوان الركاز يكون صادقا كما تقدم. المهم الوجه الثاني الذي
لو أنه اكتنز مثل الساعات مثلا أو غيرها من الأشياء التي تبقى مئة سنة مئة.
لا بس ساعتها من فيه
ليس في الكتب يعني،
لكن يعني من المعادن، من جنس المعادن والجواهر والنفائس. الأمر الثاني هو المهم، الدليل الثاني الذي استدل به هو المهم، حيث ادعي أن العنوان الكنز وإن كان مطلقا ويشمل كل مال مذخور كما فسر بذلك في كلمات اللغويين وكلمات الأصحاب، إلا أنه هذا الإطلاق الوارد في أدلة الخمس في كل كنز مقيد ويوجد في قباله مانع، وهو صحيحة البزنطي. فإنه قد ورد في هذه الصحيحة التي هي من إحدى الروايات الصحيحة التي استدلنا بها على أصل وجوب الخمس في باب الكنز، فإنه في هذه الصحيحة كان قد ورد هذا العنوان عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. استدل بهذه الصحيحة على التقييد لتلك المطلقات، مطلقات الخمس في خمسة ومنها الكنوز. وقد لعل أول من استند إلى هذه الصحيحة من فقهائنا لهذا التقييد وللمنع عن المطلقات إنما هو صاحب المستند قدس سره. ويمكن أن يقرب الاستدلال بهذه الصحيحة على تقييد المطلقات وتخصيص وجوب الخمس في باب الكنز بخصوص الذهب والفضة المسكوكين بأحد نحوين. النحو الأول ما أفاده جملة من المتأخرين تبعا للمحقق الهمداني قدس سره في مصباحه. قال المحقق الهمداني أن هذه الصحيحة تكون مقيدة لتلك المطلقات، والوجه في ذلك هو أن الظاهر من جواب الإمام فيها ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. ظاهر هذا التعبير أنه في مقام التحديد، لأنه جواب على سؤال سأله السائل، وهو سؤاله أنه عن الكنز عما يجب فيه الخمس من الكنز. إذن فالسائل يسأل عن الذي فيه الخمس، والإمام في مقام الجواب وتحديد ما هو فيه الخمس وما ليس فيه الخمس من الكنز، يقول ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. إذن يكون لهذه الجملة ظهور في المفهوم، وإن لم تستعمل الجملة أدوات الشرط وأدوات المفهوم، لكن كونها في مقام التحديد يجعل حينئذ له مفهوم، أي الكنز الذي يكون مما يجب الزكاة في مثله فيه الخمس، وأما غيره من الكنز ليس فيه الخمس، فيكون مفهومه أنه غير ما يجب الزكاة في مثله فليس فيه الخمس. هذا هو المفهوم الذي يستفاد من هذه الرواية. وحينئذ هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن مقتضى الإطلاق في كلمة في مثله الواردة في كلام الإمام في المنطوق أن المراد من المثل المماثلة من جميع الجهات كما وجنسا، لأنه لم يقل ما يجب الزكاة في مقداره مثلا أو في مثله من حيث المقدار أو المالية أو القيمة، وإنما قال ما يجب الزكاة في مثله. حينئذ نجري الإطلاق في كلمة المثل أنه ما يجب الزكاة في مثله، يعني كل شيء يكون كل شيء وشرط يكون شرطا لتعلق الزكاة في مثل هذا المال أيضا يكون شرطا في تعلق الخمس به، سواء كان ذاك الشرط شرطا مقداريا كالقيمة والمقدار أن يبلغ 20 دينارا، أو شرطا جنسيا بأن يكون من جنس الذهب والفضة، فإن الزكاة لا تجب في غير الذهب والفضة من الأموال الصامتة، من الأموال الصامتة لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضة من الجواهرات مهما كانت قيمتها وماليتها. إذن فمطلق مقتضى الإطلاق في المماثلة أن موضوع الخمس من الكنز هو ما يجب الزكاة في مثله كما وجنسا، أي أن يبلغ أن يكون ذهبا أو فضة أولا، وأن يبلغ المقدار الذي يكون فيه زكاة وهو 20 دينارا في الذهب و200 درهم في الفضة. وبهذا تكون هذه الرواية كأنها مفصلة بالمنطوق والمفهوم، تفصل تقول الكنز الذي يكون مما يكون في مثله الزكاة يعني ذهبا أو فضة بالغين النصاب ففيه الخمس، وإذا لم يكن كذلك الكنز بالمفهوم مفهوم التحديد الذي أشارنا إليه ليس فيه الخمس، وحينئذ تكون هذه الرواية مقيدة لتلك المطلقات، إما لكونها ناظرة إليها وحاكمة عليها لأنها تفترض وجوب الخمس في الكنز، والسائل افترض أصل وجوب الخمس وسأل عن التحديد، ودائما دليل التحديد دليل التحديد ناظر إلى دليل المحدد، فيكون له نحو نظر وحكومة، حكومة نظرية تفسيرية تحديدية لا حكومة إلحاقية. حكومة تفسيرية تكون لهذه الرواية على مطلقات الخمس في الكنوز، والحاكم إطلاقه يتقدم على المحكوم، أو لكونها مقيدا على كل حال، لأن دليل التفصيل والتقييد عندما يرد أكرم كل عالم ثم يرد في دليل إذا كان العالم عادلا فأكرمه، مفهومه إذا لم يكن عادلا فلا تكرمه، كل دليل يأتي ويشقق موضوع دليل آخر إلى صنفين ويفصله إلى تفصيل لا محالة يكون مقدما على ذاك الدليل، لأنه بحكم القرينة وبحكم المقيد، فإما ناظر وحاكم وإما مقيد على أقل تقدير، وإطلاق الحاكم والمقيد معا إطلاق الحاكم والمفصل متقدم على إطلاق المفصل والمحكوم، فلا بد من حمل تلك المطلقات على هذه الرواية وهذه الصحيحة، فيثبت مقالة بعض القدماء من الأصحاب من أن وجوب الخمس فيما إذا كان المال المكتنز ذهبا أو فضة مسكوكين. نوقش في هذا الاستدلال في هذا التقريب للاستدلال بمناقشتين من قبل الأصحاب. المناقشة الأولى قالوا بأن المماثلة والمثلية وإن كانت مثلاً مطلقة في نفسها عندما تأتي، إلا أنه في هذه الصحيحة بالخصوص يراد بالمماثلة المماثلة في المقدار والمالية فقط، لا المماثلة من كل الجهات حتى الجنس، وذلك لورود نفس التعبير الوارد في هذه الصحيحة وارد في صحيحة أخرى لنفس هذا الراوي جليل الشأن وهو البزنطي، الصحيحة التي تقدمت منه في المعدن، فإنه هناك أيضا ورد. سألته عن الإمام الرضا، نفس هذا الراوي يقول: سألته عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، قال الإمام: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. هناك أيضا ورد نفس التعبير: ما يكون في مثله الزكاة، هنا ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس. فكلمة المثل وردت هناك بمعنى المقدار فقط، لأنه هناك لا إشكال في أن المراد منها من مثله أي في مقداره الزكاة، وليس المقصود منها المجانسة، فإنه في المعدن لا يحتمل المجان اشتراط المجانسة في كل معدن إذا بلغ 20 دينارا، يعني ماليته وقيمته ومقداره 20 دينارا ففيه الخمس. إذن المثل الوارد هناك، هذا التعبير الوارد هناك في كلام نفس هذا الراوي وعن نفس الإمام المعصوم وهو الإمام الرضا، خصوصا إذا استقربنا كما يستقرب الفقيه الهمداني، استقربنا وحدة المجلس بحيث كانت الروايتان صادرتين في مجلس واحد، حينئذ المثل هنا أيضا يراد به نفس ما يراد به هناك، وهو التماثل في المقدار والمالية فقط، لا التماثل من كل الجهات. ويؤيد ذلك فهم الأصحاب، فإن صاحب الرياض ادعى أن الأصحاب جميعا فهموا من هذه الرواية من صحيحة البزنطي في باب الكنز نفس ما فهموه من صحيحة البزنطي في باب المعدن، أي أيضا فهموا من ما يجب الزكاة في مثله أي في مقداره لا في جنسه. وأيضا يؤيده ما نقله الشيخ المفيد في المقنعة، فإن الشيخ المفيد يرسل في المقنعة الرواية عن الإمام الرضا وينقل نفس الرواية لعله بالمعنى، وهناك يصرح بأنه أن إذا يجب الخمس في الكنز إذا بلغ ما يكون في قيمته 20 دينارا، فيفسر الرواية بشكل، يعني ينقل الرواية بشكل صريح في إرادة التماثل في القيمة والمالية والكم لا التماثل في الجنس. كل هذه تكون مؤيدات وشواهد على أن المراد بالمثل في هذه الصحيحة خصوص التماثل في الكم والمالية لا التماثل في كل الحيثيات. هذه مناقشة، هذه المناقشة أجاب عليها المتأخرون من المحققين بأنه وتلك الصحيحة إذا كان عنوان المثل قد استعمل فيها في خصوص المقدار، هذا لا يوجب حمل هذه الصحيحة أيضا المثل الوارد في هذه الصحيحة على نفس المعنى، لأن تلك الصحيحة رواية أخرى غير هذه الرواية، ولا يحرز اتصال الروايتين في مجلس واحد. تلك الصحيحة باعتبار خصوصيات في مورد السؤال فيها وفي الجواب فيها يتعين حمل المثل فيها على المقدار، حيث أنه في السؤال ورد هكذا: سألته عما أخرج المعدن من قليل أو كثير. من الواضح أن السؤال هنا عن الكمية والقلة والكثرة، فحيثية السؤال في المقدار ليس حيثية السؤال عن الجنس. الجواب أيضا كذلك ورد في الجواب: حتى يبلغ ما يكون في مثله، ليس فيه شيء حتى يبلغ. هنا واضح أنه المراد بيبلغ النظر إلى الكم، فإن البلوغ حتى يبلغ يعني حتى يجتمع بهذا المقدار من المعدن، فالنظر إلى الكمية. وكذلك ذيله تعبيره: يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا، الذي 20 دينارا يكون بيانا للمراد من مثله، وقرينا على أن النظر في التماثل إلى الكمية والمقدار والمالية. إذن فتلك الرواية باعتبار خصوصيات في موردها سؤالا وجوابا، يعلم أن الإمام استعمل المثل هناك بمعنى المقدار، أما هذه الرواية رواية أخرى غير تلك الرواية. وحينئذ لا يعني كل ما جاءت كلمة المثل في كلام للإمام ينبغي أن يحمل على ذلك المعنى الذي استعمله فيه في رواية واحدة. هنا لابد وأن تحمل كلمة المثل على ما هو ظاهرها، وحينئذ يقال مقتضى الإطلاق والظاهر الأولي في استعمال كلمة المثل الإطلاق يجب ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ككل كلام. لو استعمل المولى في رواية الإمام في رواية كلمة البيع في معنى خاص لقرينة بنحو تعدد الدال والمدلول أو بنحو المجاز، هذا لا يؤدي إلى أنه كلما جاء كلمة البيع في أي استعمال آخر للإمام لا بد وأن يحمل على ذلك المعنى الذي استعمل فيه، بل لا بد وأن يحمل على ما هو ظاهر في عرفان ولغتان. وحينئذ هنا لا بد أن يحمل كلمة ما يجب الزكاة في مثله على ما هو ظاهر ما هو ظاهره، وظاهره حينئذ الإطلاق، فإن الإطلاق أحد الظواهر التي تكون حجة، ولا وجه لتقييد المثل والمماثلة في هذه الصحيحة الواردة في الكامنز بما ورد في باب المعدن من الاستعمال الآخر. وفهم الأصحاب لو فرض الذي يدعيه صاحب الرياض، قالوا أن فهم الأصحاب لو فرض فهو ليس حجة لغيره من غيرهم من المجتهدين، إذن فهذا الفهم أيضا لا يمكن أن يشكل دليلا على عدم الإطلاق في هذه الرواية، خصوصا مع ذهاب القدماء. مشهور القدماء قلنا ذهبوا إلى الاختصاص، إلى اشتراط، إلى أن الخمس في باب الكمز مخصوص بخصوص الذهب والفضة، كما أشرنا إليه أن القول الأول بالاختصاص لعله هو مشهور القدماء. وأما مرسلة المفيد فهي ليست رواية أخرى أيضا، لو كانت رواية أخرى وكانت معتبرة مثلا أمكن التمسك به باعتبار الصراحة فيه، إلا أنها ليست رواية أخرى بل من المقطوع به أو المطمئن به أو المظنون أو المحتمل على الأقل، وذلك يكفي أنه نقل بالمعنى لنفس هذه الرواية، فيكون قد نقلها بحسب فهمه واجتهاده، هو فهم من هذه الرواية أيضا إرادة التماثل في المقدار، فيكون كفهم سائر من فهم من الأصحاب من المثل التماثل في المقدار بالخصوص لا في الجنس، فلا يكون حجة على غيره. في النقل بالمعنى ليش ليس بعيدا، خصوصا ذكره في المقنع، يعني فهمه حاله فهم صاحب السرائر، حاله فهم الشيخ التوصيف، لو فرض أنه فهم هكذا من هذه الرواية ففهمه حاله فهم أي مجتهد آخر لا يكون حجة، يكون اجتهادا في الواقع، فهم اجتهادي لأنه هو لم يكن راوي الرواية. نعم لو قطعنا بأنها رواية أخرى ينقلها غير هذه الرواية وكان لها سند أيضا لا يرسلها، قد حينئذ يكون دليلا على التعميم، إلا أنها على الأقل لا يحرز إن لم يدع الظن أو الاطمئنان أو القطع بأنها نفس الرواية، لأنه يقول عن الرضا سلام الله عليه يرسلها عن الإمام الرضا، وهذه الرواية أيضا صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا، باعتبار الخصوصيات التي لا تخفى بمراجعة كلام الشيخ المفيد يتضح أنه ينقل نفس الرواية ناظرا إلى نفسه، بس لو فرض لم يطمئن بذلك احتماله يكفي لأنه لا يثبت بهذا رواية أخرى، ثم لو الدعية أيضا سنده غير تام لأنها مرسلة، إذا فلا يجدي شيئا فنيا نقل المفيد في المقنع للرواية بنحو أو لرواية أخرى بنحو صريح في إرادة المماثلة من ناحية الكم فقط، مضافا إلى أن تلك الرواية لو فرضت رواية أخرى روايته في المقنعة ليست نافية لهذا الشيء الذي يدعى هنا وإنما ساكتة عنه بحسب الحقيقة، يعني هي كلام الشيخ المفيد صريح في أنه لا بد من المماثلة في المقدار، أما لا يشترط المماثلة في الجنس هذا لعله لا يستفاد من كلام الشيخ المفيد أيضا. الذي يستفاد من كلام الشيخ المفيد أن المماثلة في المقدار والمالية لازمة، أما غيرها ليست لازمة، ليست المرسلة نافية لذلك وإنما ساكتة عنه، فحتى لو كانت رواية أخرى لا تصلح لأن تكون معارضة مثلا مع هذه الرواية أو دالة على شيء يثبت التعميم وثبوت الخمس في غير الجنسين من الكنز. ده كلام في المرسلة، في مرسلة الشيخ المفيد. وذاك انتهينا من قلنا الرواية الثانية للبزنطي واردة في المعدة، واستعمال المثل في رواية واردة في موردين لا يكون قرينة على أنه أينما ورد كلمة المثل لابد أن يحرر. فهم الأصحاب لو سلم فهو اجتهاد لا يفيد الآخرين. فهم الشيخ المفيد حيث أرسل الرواية أو ذكر الشيخ المفيد للمرسلة، والشيخ المفيد ذكر مرسلة في الكنز في المقنعة أيضا، أولا فهم اجتهادي ونقل بالمعنى لنفس الرواية، وثانيا لو فرض أنها رواية أخرى وكان لها سند وأغضبنا عن الإرسال وعن كل هذه النواقص فيه، فعلى كل حال غايته أنها تصرح باشتراط المماثلة في المقدار والمالية. أما أنه سائر الحيثيات لا تجب من قبيل أن يكون من جنس من الجنسين لا يمكن استفادته من تلك المرسلة. هذا حال المناقشة الأولى مع الجواب الذي أجيب به عليها. نوقش أيضا في هذا الاستدلال وهو التمسك بإطلاق المماثلة في صحيحة البزنطي بمناقشة ثانية حاصلها، قيل أنه لو كان المقصود من قوله عليه السلام ما يجب الزكاة في مثله، أي في مثله من ناحية الجنس أيضا، بأن يكون الشيء الذي فيه خمسون من جنس من الكنز الذي يكون من جنس الذهب والفضة والمقدار، إذا كان هكذا إذن كان ينبغي أن يعبر بقوله يجب ما يجب الزكاة فيه لا في مثله، لأن الذهب والفضة جنس الذهب والفضة الزكاة فيه لا في مثله، الذهب والفضة فيهما الزكاة لا أن في مثلهما الزكاة. لماذا عبر بالمثل لو كان النظر إلى المماثلة في الجنس وبنحو بحيث يكون هذا مثل ما فيه الزكاة من كل الجهات، وهذا هو معنى إطلاق المماثلة، فما يكون مثل ما يكون فيه الزكاة من كل الجهات فيه الزكاة لا في مثله الزكاة في نفسه الزكاة. كان الأنسب حينئذ أن يعبر ما يجب فيه الزكاة من الكنز ففيه الخمس، لا يقول ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس، باعتبار أن النقدين فيهما الزكاة لا في مثلهما الزكاة، بخلاف ما إذا أريد بالمثل المماثلة في المقدار. يصير المعنى حينئذ لا بد أن يأتي بكلمة المثل، ما يجب الزكاة في مقداره وفي قيمته وماليته ففيه الخمس، هناك لا بد أن يأتي بالمثل. فالمثل إذا حملناه على المقدار التعبير عرفي وصحيح، ما يجب فيه كأنه قال في ما يجب في مقداره الزكاة ففيه الخمس، لكن لو حملنا المثل على المماثلة من كل الجهات الذي هو معنى الإطلاق الذي يتمسك به حتى في الجنس، ويكون المقصود ما يجب في مثله يعني من كل الجهات يجب فيه الزكاة، هو يقول ما هو موضوع الزكاة وفيه الزكاة فيه الخمس، وما ليس موضوعا للزكاة مفهومه يصير هكذا، ما ليس موضوعا للزكاة ليس أيضا فيه الخمس. ينبغي أن يعبر بما يكون فيه الزكاة حينئذ، ولا يعبر بما يكون في مثله الزكاة. هذه المناقشة أيضا يمكن أن يجاب عليها بهذا المقدار، بأن التعبير بالمثل هنا حتى على تقدير الإطلاق في المماثلة لا بد منه، من جهة أنه لو قال هكذا ما يجب الزكاة فيه ففيه الخمس، حينئذ يستفاد أنه لا بد أن الخمس يتعلق بالمال الذي يكون فيه تمام شرائط الزكاة، ومن الواضح أن تمام شرائط الزكاة ليس شرطا في الخمس، حتى إذا كان من الجنسين، حتى إذا كان هذا المال المكنوز من الجنسين من الذهب والفضة ليس فيه زكاة بل في مثله الزكاة، لأنه من جملة الشروط على الأقل، على الأقل من جملة الشروط مرور الحول، فإن الزكاة قبل الحول لا يتعلق بالمال. إذن فلا يكون فيه الزكاة بالفعل إلا بتمامية شروط أخرى، والتي منها على الأقل القدر المتيقن الحول. فلا بد أن يعبر في مثله، ما يكون في مثله الزكاة، لا في شخصه وفي نفسه، فيه في عينه، فإنما يكون فيه الزكاة يختص بما يكون تمام شروط الزكاة متحققة فيه. نعم، لو حملنا وجوب الزكاة ما يجب الزكاة، وجوب الزكاة حملنا على الوجوب الشأني لا الوجوب الفعلي، ما يجب فيه الزكاة شأنا وتعلقا لا فعلية، يمكن حينئذ أن يقال أنه ما يكون فيه الزكاة، ما يجب فيه الزكاة ففيه الخمس. إلا أن هذا أيضا خلاف الظاهر، ظاهر ما يجب فيه الزكاة ظاهر التعبير بالوجوب، الوجوب الفعلي، الوجوب الشأني الذي صوره صاحب الكفاية ليس وجوبا وإنما وجوب أصولي، ما الوجوب والحرمة والتكليف عندما يطلق عرفا ولغة ظاهر في ما هو ثابت، خصوصا وأن وجب بمعنى ثبت في اللغة. فما يجب فيه الزكاة ما يثبت وظاهره الفعلية، حينئذ لا بد أن يعبر بفي مثله، لا يعبر فيه، إذ لو عبر فيه معناه أنه لا يتعلق الخمس إلا بشيء تتم فيه كل شروط الزكاة، كل شروط ثبوت الزكاة وفعلية الزكاة، والتي منها مرور الحول، والتي منها أن يكون رائج، والتي منها شروط الكثيرة الموجودة في باب الزكاة، مع وضوح أنه لا يشترط ذلك ولا يريد الإمام ذلك، وإلا لا يتعلق الخمس بأكثر الكنوز. فلا بد أن يعبر بما يكون في مثله الزكاة. إذن حتى إذا كان النظر إلى شرطية المماثلة من حيث الجنس، أيضا لا بد أن يعبر بفي مثله ولا يعبر بفيه، لأنه لو عبر بفيه حينئذ كانت النتيجة بشكل آخر لا يحتمل أصلا.
تعبير في مثله باعتبار تعبد المورد نيست كصائد در مورد خمس سؤال کرده امام اما في موردي في مثله كده زكاة
لا في نفسي آخر الجنسين فيه زكاة. لو كان أخي المستشكل يقول لو كان نظر إلى الجنسين في الجنسين فيه بالفعل زكاة، في نفس الجنسين زكاة لا في مثله زكاة. كون شيء متعلقا للخمس لا يمنع أن يكون متعلقا للزكاة لو كان موضوعا للزكاة. أكو كثير من الأموال هم متعلق للخمس هم متعلق للزكاة. لو كان للإنسان ذهب وفضة بمقدار النصاب يتعلق به الزكاة، ولو كان أيضا لو بقي كان معدنا أو كان مثلا كنزا أو أي شيء آخر يتعلق به الخمس، أو دار عليه السنة وكان فاضل المؤونة هم يتعلق به الخمس هم يتعلق به الزكاة، لا مانع من اجتماع التعلق. فيقول المستشكل أنه لو كان النظر إلى التماثل في الجنس يعني إلى النقدين، فالنقدين فيه الزكاة لا في مثله الزكاة، لماذا يعبر أنه في مثله الزكاة؟ حينئذ يجاب بأن التعبير في مثله باعتبار أنه إذا قال فيه الزكاة حينئذ صار موضوع الخمس مشروطا بكل شروط الزكاة، وهذا مقطوع العدم وغير محتمل، وإن إلا أن نحمل الوجوب على الوجوب الشأني الذي الوجوب أو يجب. إذن فلا بد أن يعبر بفي مثله حتى لو كان نظره إلى التماثل في الجنس، حتى إذا كان الإمام نظره التماثل في الجنس زائدا على التماثل في المقدار كان ينبغي أن يعبر بفي مثله الزكاة لا فيه الزكاة، لأنه لا يكون فيه بالفعل زكاتون، وإن كان لو تحققت سائر الشروط قد تتعلق يكون فيه زكاتون. هذا حاصل هذا حاصل
لأنه لا يجب زكاة من
دون. فحينئذ يكون نظر إلى الجنس إلى تلك الخصوصية الحول معلوم العدم أنه لا يشترط الحول في باب الخمس، فحين يكون يتمسك بالإطلاق بمقدار الجنسي والمقداري وهذه الشروط لا الشروط الأخرى التي يقطع بعدمها. إذن هذا حاصل التقريب الأول للقائلين بالتخصيص على أساس المانع، يعني على أساس المقيد للمطلقات المتمثل في صحيحة البزنطي، والمناقشتان في هذا التخصيص في هذا التقريب والجواب على المناقشتين مثلا في كلمات المحققين. إلا أن الإنصاف مع ذلك عدم تمامي، وبهذا دفعوا كلتا المناقشتين وصححوا كلام صاحب المصباح الفقيه الهمداني أنه مقتضى الإطلاق في هذه الرواية، إطلاق المماثلة في الرواية، أنه يشترط في تعلق الخمس بالكنز أن يكون الكنز من جنس ما في مثل الزكاة، يعني من النقدين المسكوكين، وأيضا بمقدارهما، يعني بمقدار النصاب الثابت في باب الزكاة. فمثلا يقال بتقيد الحكم بذلك، فيقيد المطلقة. إلا أن الصحيح أن هذا التقريب غير تام، والوجه الفني الذي يمكن أن يذكر في المناقشة في هذا التقريب الوقت
الوقوف أنا
لا تلفتوني
أنا
سفر محاور بحث فضل. لا بس نؤجل،
فكان إجماع على أن البحث
كان البحث في أن وجوب الخمس في باب الكنز هل يعم مطلق المال الذي يخرج بالكنز أو يختص بخصوص الذهب والفضة المسكوكين؟ وقلنا أنه استدل على القول بالاختصاص تارة بقصور المقتضي وأخرى بوجود المانع. أما قصور المقتضي فقد تقدم بيانه ودفعه، وأما وجود المانع فتمسكوا بالمفهوم في صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس. قلنا أنه يمكن أن يقرب الاستدلال بهذه الصحيحة على التخصيص للمطلقات، وأنه يشترط أن يكون الكنز الذي فيه الخمس من جنس النقدين المسكوكين. يمكن أن يستدل ويقرب هذا الاستدلال بأحد نحوين. النحو الأول ما تقدم بالأمس من التمسك بإطلاق التماثل والمماثلة في قوله: ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس. حينئذ مقتضى إطلاق المماثلة أن يكون موضوع الخمس مثل موضوع الزكاة، لا فقط من ناحية المقدار والمالية، بل من ناحية الجنس أيضا، جنسا وكمية وقيمة، أي لا بد أن يكون ذهبا وفضة لا محالة، تمسكا بإطلاق المماثلة. وتقدم بالأمس الإشكالات تقدمت مناقشتان في هذا الاستدلال مع الإجابة عليهما، ثم قلنا بأن الصحيح عدم تمامية هذا النحو من الاستدلال. ويمكن أن يبين في وجه عدم تمامية هذا الاستدلال عدة نكات. النكتة الأولى أن مفهوم المثل والعنوان المثل والمماثلة من المفاهيم التي لا بد وأن تلحظ عندما تلحظ بين شيئين بالقياس إلى جهة وحيثية مشتركة بينهما. التماثل يكون في جهة وفي حيثية، يقال في هذه الحيثية هذا مثل ذاك وذاك مثل هذا. وحينئذ عندما تكون كلمة المثل ولفظة المثل دائما لا بد فيها من لحاظ جهة وحيثية، بلحاظها يكون التماثل ويطلق التماثل. تارة يكون مقصود الإمام من قوله عليه السلام ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس، ما يجب في مثله من جميع الجهات، من كل جهة يمكن أن يفترض، أي جهة يمكن أن يفترض. مثلا يقال حذف المتعلق يفيد العموم، حيث لم يبين ويذكر جهة خاصة يراد مطلق الجهات وكل الحيثيات. يريد أن يقول ما يجب فيه في مثله، يعني ما يكون مثلا لهذا في كل شيء. تارة يراد استفادة مثل هذا الإطلاق من هذه من كلمة المثل، وأخرى يكون المراد من المثل ملاحظة جهة خاصة أو أكثر من جهة، ويكون إطلاق المثل بلحاظ تلك الجهة. أما الاحتمال الأول الذي لعله مقصود المستدل بهذا النحو من الاستدلال، فهذا الاحتمال مضافا إلى أنه غير محتمل في نفسه، إذ لم يكن يحتمل لا السائل ولا المتشرع أن يكون موضوع الخمس في باب الكنز من تمام الجهات ومن كل الحيثيات مثل موضوع الزكاة في باب النقدين مثلا أو في باب الأموال. مضافا إلى أنه هذا غير محتمل، لو كان المقصود هذا كان الأصح التعبير بفيه حينئذ، لأن التماثل من كل الجهات عبارة أخرى عن وحدة الموضوعين للخمس وللزكاة، فيرد الإشكال المتقدم حينئذ. المناقشة الثانية ترد ولا يتم الجواب عليها، لأن الجواب عليها كان مبنيا على أن لا يكون المراد التماثل المطلق ومن كل الجهات والشروط. إذن فهذا الاحتمال غير محتمل وغير مناسب أيضا مع التعبير، فلا بد أن يكون المقصود من إطلاق المثل في تعبير الإمام إطلاقه بلحاظ حيثية وجهة مشتركة مركوزة بين السائل والمجيب. هذه الجهة التي كانت مرتكزة وكانت معلومة ضمنا من سؤال السائل، والإمام أيضا كان يحرز أنه يسأل عنها، حينئذ عبر المثل وأطلق كلمة المثل بلحاظ تلك الحيثية وتلك الجهة المشتركة. وحينئذ إطلاق المثل يحتاج إلى أن تكون هنالك حيثية وجهة مشتركة ملحوظة، بلحاظها يطلق كلمة المثل وبلحاظها يستعمل ويصح استعمال كلمة المثل. الإطلاق ومقدمات الحكمة، قرأتم في علم الأصول، الإطلاق ومقدمات الحكمة لا تعين المعنى المستعمل فيه ولا تعين الحيثيات التي لا بد من لحاظها في مقام المعنى وفي مقام الاستعمال، وإنما مقدمات الحكمة فقط تنفي القيد في معنى يفرغ عنه بدال آخر عليه. وحينئذ هنا لا بد من تحديد في المرتبة السابقة من تحديد تلك الجهة التي كانت مركوزة وملحوظة لدى الإمام ولدى السائل، والتي أطلق كلمة المثل من ناحيتها، وهل هي جهة الكمية والمقدار والمالية أو جهة الجنسية أو أي جهة أو كليهما أو جامع بينهما. حينئذ مقدمات الحكمة والإطلاق لا تستطيع
أن تعين ذلك، لأن مقدمات الحكمة والإطلاق كما قرأتم تنفي القيد فقط، ولا تشخص المعنى الملحوظ في مقام الاستعمال، ولا تشخص المعنى المستعمل فيه أو شؤون المعنى المستعمل فيه. تشخيص المعنى المستعمل فيه أو الحيثية التي بلحاظها يكون استعمال لفظ كلفظ المثل، هذا يحتاج إلى تعيينه من دال آخر، ومقدمات الحكمة لا تستطيع أن تعين ذلك. وحينئذ من قال أن الشيء الذي كان في ذهن السائل هو السؤال عن الجنس؟ لعله كان السؤال عن الكمية والمقدار، بل لعل المتيقن أن السؤال عن جهة الكمية والمقدار كان ملحوظا ولو ضمنا للسائل، أكثر من ذلك أن يكون له لحاظ حيثية أخرى. الإطلاق ومقدمات الحكمة لا تستطيع بالدقة أن تثبته، يحتاج إلى دال آخر ولا دال آخر في الكلام لإثباته. إذن فتقريب الإطلاق وإثبات شرطية التماثل في الجنس بالإطلاق ومقدمات الحكمة الذي هو هذا التقريب غير تام. هذه نكتة. نكتة أخرى باعتبار هذا متيقن كمية، حتى القائل بالجنس يقبل الكمية، حتى القائل بالجنس لابد أن يقول أنه يشترط الكمية أيضا، قدر متيقن، فيكون من باب القدر متيقن. فإذا شك في حيثية أخرى الإطلاق لا يمكن أن يثبت ملاحظة تلك الحيثية، يحتاج إلى دليل آخر. لا موجب له. هذا بعد صار تقريب آخر، صار لم يكن تقريب صاحب المصباح يعني الفقيه الهمداني تمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة. فحاصل النكتة الأولى أن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا يمكن أن يثبت هذا الشيء الذي أثبتتموه بالإطلاق، وهو اشتراط التماثل في الجنس. هاي نكتة. النكتة الثانية أن يدعى ظهور كلمة المثل أساساً، ظهور المثل في هذه الأبواب يعني في باب الأموال وأمثال الأموال والواجبات المالية والمعاملات بالأموال، يدعى ظهور المثل في المقدار وفي الكم لا في سائر الخصوصيات. ولهذا في باب البيع إذا قيل مثلاً باعه بالمثل، باعه مثلاً بمثل، هناك يفهم منه يعني أن من حيث الكمية لا بد أن يكون متماثلين. هنا أيضا يدعى أن ظاهر أن يكون في مثله أي في مقداره، كلمة المثل في باب الأموال عندما تستعمل يدعى ظهوره في معنى، سواء كان هذا المعنى مصداقا للمعنى اللغوي أو كان معنى آخر غير المعنى اللغوي، وكان اللفظ في هذه الموارد منصرفا إليه أو منقولا إليه. كلمة المثل يدعى أنه في موارد الأموال عندما يقال في مثله أو بعه بمثله، بعه بمثلين، فيها المثل والمثلين في باب الأموال يستفاد منه المقدار، يكون ظاهرا في إرادة المقدار حسب الحقيقة، ولا يكون ظاهرا في إرادة المعنى اللغوي وهو أصل التماثل والتشابه. فإن ذاك معنى قد يكون لغويا وحقيقيا لللفظ، لكن في باب الأموال عندما يطلق يقال ما يكون في مثله الزكاة أي في مقداره الزكاة في كميته الزكاة، هذا الذي يستفاد. كما في باب البيع عندما يقال لا يصح بيع المثل بالمثلين أي من حيث المقدار لا يصح بيع المثل بالمثلين، لا أنه بيع الشبيه بالشبيهين، يمكن بيع الشبيه بالشبيهين، وإنما يراد من لا يصح بيع المثل بالمثلين في الأجناس الربوية المقصود به أي بيع كمية بضعف تلك الكمية ومقدار بضعف تلك ذاك المقدار من نفس الجنس الربوي. في باب الأموال كلمة المثل لا يبعد ظهورها في تعينها في المقدار بالخصوص لا في المعنى اللغوي العام وهو مطلق التشابه والتماثل لكي يجرى الإطلاق فيه لو أمكن إجراء الإطلاق. هذا حينئذ تلك تكون مؤيدات، رواية 20 دينار تكون من المؤيدات، وفهم الأصحاب أيضا يكون من المؤيدات. لا بالمثلين لا والجنس لا في الجنس الربوي يقال، في الجنس الربوي يقال أنه لا يجوز بيعه بالمثلين لأنه يؤدي إلى الزيادة والزيادة تكون ربا، فلا يجوز بيع من من الحنطة بمنين من الحنطة، وليس المقصود مطلق الشبه كما هو واضح. إذن لا ندعي أن كلمة مثل في باب الأموال لها مثل هذا الانصراف أو لها مثل هذا هذا الظهور. النقطة الأولى انتهينا منها، دخلنا في النقطة الثانية. النقطة الثالثة لا ترجعونا في الباحث. النقطة الثالثة أنه قد يستظهر من سؤال السائل أن النظر فيه أيضا إلى الكمية، إلى حيثية الكمية لا سائر الحيثيات، لأن السائل هكذا يقول، يقول سألته عما فيه الخمس من الكنز، لو كان نظره إلى التغاير في الأجناس أنه هل في كل جنس من الأموال المكنوزة والمكتنزة خمسون أو في بعض الأجناس، حينئذ كان الأنسب أن يعبر سألته عما يجب فيه الخمس من الكنوز لا من الكنز، فإفراد الكنز أو مثلا استعمال الجنس بدل الجمع يناسب أن يكون نظره حتى إلى الكنز الواحد، حتى في الكنز الواحد والجنس الواحد يسأل أنه عما يكون فيهم، عما يجب فيهم فيه الخمس من ذلك الكنز. هذا ظاهر التفريد في كلام السائل، بينما لو كان نظره إلى الأموال المختلفة في باب الكنوز أن الكنز قد يكون ذهبا وفضة وقد يكون جواهرات أخرى وقد يكون أصلا مال آخر، لو كان النظر إلى تغاير أجناس الكنوز كان الأنسب أن يعبر بما يوحي إلى ذلك في كلامه، ولا يجعل الكلام بهذا الشكل المفرد، لا يأتي بالكنز مفردان، يقول كنوز أو الأموال، مثلا يستعمل كلمة الأموال، الأموال المختلفة التي تكتنز حينما يكون نظر إلى الجنس، معناه أنه ينظر حتى إلى الكنز الواحد، لأن الجنس يصدق على الواحد، حتى إلى كنز واحد وشيء واحد مكنوز يستخرج أيضا ينظر إليه ويقول أنه يسأل عما يجب فيه من الخمس، وهذا معناه أن سؤاله ليس باعتبار تعدد وتغاير الكنوز والأموال المكنوزة، وإنما سؤاله حتى في المال الواحد المكنوز عما يجب فيه من الخمس، يعني عن حيثية المقدار، هذا يناسب السؤال أن يكون النظر نظر السائل إلى الكمية والمقدار التي تكون حتى في المال الواحد المكنوز يصح السؤال فيه، بخلاف ما إذا كان النظر إلى تغاير الأجناس حينئذ كان ينبغي أن يشير إلى أن الكنز قد يكون له أجناس مختلفة وأموال مختلفة تكتنز، بعضها ذهب بعضها فضة بعضها جواهرات أخرى، لا ذهب لا فضة، هذا أيضا يكون تكون نكتة مؤيدة حينئذ خصوصية الكمية في الواقع في سؤال السائل، ومقتضى التطابق حينئذ بين الجواب والسؤال أن هذه الحيثية هي الحيثية التي كانت ملحوظة أيضا في نظر السائل والإمام، هذه أيضا نكتة. ونكتة رابعة سوف تأتي بعد بيان التقريب الثاني أيضا، فإنها نكتة مشتركة، وبهذا يظهر اندفاع ما ادعي في كلمات بعض الأعلام من أن السؤال أصلا ظاهر في إرادة الجنس بالخصوص، ظاهر بعض الأعلام أنه يرى أن هذه الرواية ناظرة إلى الجنس فقط لا إلى الجنس والمقدار، اتضح أن هذا الاحتمال بعيد جدا وأنه لا وجه له بحسب الحقيقة، بل قد عرفتم أن موضوع المقدار لابد من افتراضه قدرا متيقنا، وإلا من أين يستفاد شرطية المقدار في خمس الكنز، لأنه لا توجد رواية أخرى غير هذه الرواية تدل على شرطية النصاب في خمس الكنز وهو بلوغه بمقدار 20 دينارا. لو فرض أن الرواية كانت ظاهرة في خصوص الجنس وليست مطلقة للجنس والمقدار، حينئذ من أين نثبت أنه يشترط في تعلق الخمس في الكنز أن يبلغ 20 دينارا في الذهب. أن يبلغ 200 درهم في الفضة. هذا الاحتمال أضعف الاحتمالات بحسب الحقيقة. هذا النحو الأول للاستدلال مع مناقشاته. النحو الثاني للاستدلال ما ذكره في المستند. صاحب المستند اعترف بأن المثل في هذه الرواية يراد منه المقدار، ما يكون في مثله الزكاة أي في مقداره الزكاة، فحمل كلمة المثل على المقدار الذي استظهرنا أن المثل في هذه الموارد بمعنى المقدار والكمية. فهو لم يخالف هذا الظهور ولم يدعي الإطلاق، ولهذا هذا التقريب الثاني نحو الثاني التقريب يختلف أساسا وسنخان تقريبا عن التقريب الأول، ولا يرد عليه تلك الخصوصيات التي أوردنا على التقريب الأول. فهو يقبل أن المنظور المقدار والكم، وأن أن المراد من المثل أيضا التماثل في المقدار بالخصوص، كما إذا كان هكذا ما يجب في مقداره الزكاة، ما يجب الزكاة في مقداره ففيه الخمس. ولكن مع ذلك يشترط أن يكون يستفيد من هذه الرواية اشتراط الجنسين. وحاصل التقريب الذي يذكره في المستند هو هذا، يقول ظاهر قوله ما يجب في مثله الزكاة، ظاهر هذه الإضافة إضافة المثل والمقدار إلى ما يكون فيه الزكاة، لأنه يقول ما يجب الزكاة في مثله أي في مقداره، فالمضاف إليه وهو الضمير يرجع إلى ما يكون فيه الزكاة بحسب الحقيقة، فيكون ظاهره إرادة المقدار والكم المضاف إلى نفس ما فيه الزكاة، وهو 20 مثقال في الذهب و200 مثقال في الفضة، 20 دينار و200 درهم. هذا هو الذي يكون ظاهر الكلام حينئذ. وحمله حمل المثل على إرادة ما يكون في مقداره أي ما تكون ماليته بمقدار 20 دينار أو بمقدار 200 درهم، هذا خلاف الظاهر. هذا معناه أننا أضفنا المقدار والمثل والكم، أضفناه إلى مالية ما فيه الزكاة لا إلى نفس ما فيه الزكاة. المثل بمعنى المقدار ليس بمعنى آخر، لكن المقدار مضاف إلى ماذا؟ المقدار أضيف والمثل أضيف إلى ما فيه الزكاة، ما يجب الزكاة في مقداره في مثله، مثله هنا بمعنى مقداره. حينئذ لا بد أن يكون المقدار مضافا إلى نفس ما فيه الزكاة لا إلى مالية ما فيه الزكاة. والأصحاب يفسرون الرواية بأنه ما يجب الزكاة في مقدار ماليته، لأنهم يريدون أن يستفيدون التعميم، وأنه يجب الزكاة في كل كنز حتى لو لم يكن ذهبا وفضة. وحينئذ في غير الذهب والفضة المقدار كيف يقاس؟ مقدار القيمة ومقدار المالية. فيصير المعنى أنه ما يكون ما يجب الزكاة في مقدار ماليته لا مقدار نفسه، ما يجب الزكاة في مثل ماليته صير بناء على فهم المشهور وفهم الأصحاب، وهذا تجوز بحسب تعبيره أو خلاف الظاهر على الأقل. ظاهر إضافة المثل بمعنى المقدار إلى الضمير رجوعه إلى ما يجب الزكاة، إلى الموصول المذكور في ما يجب الزكاة في مثله، يعني إلى موضوع الزكاة. إذن فيكون المقدار المقدار الحقيقي الذي لنفس الموضوع الذي فيه الزكاة، أي 200 درهم في الفضة و20 دينار في الذهب، فأيضا يختص حينئذ بالذهب والفضة، لأن المقدار والكم
اللذان هما وصفان لما فيه الزكاة 20 دينار من الذهب بقيد الذهب ومئتي درهم من الفضة بقيد الفضة فيتقيد لا محالة مفاد المثل ومفاد المقدار يتقيد بالمقدار الحقيقي المضاف إلى نفس ما فيه الزكاة يعني 20 دينار من 20 مثقال من الذهب ومئتي درهم من الفضة فكأنه هكذا قال قال ما تجب الزكاة في مقدار ذلك المال الذي هو 20 دينار في الذهب ومئتي دينار في درهم في الفضة فيه ففيه الخمس وأما حمل المثل وإضافة المثل إلى مالية ما فيه الزكاة هذا تأول أو خلاف الظاهر أو تجوز بحسب تعبيره ولا موجب له إذن فحتى بناء على أن نستفيد من المثل في هذه الرواية المقدار كما هو ظاهر المثل في هذه الأبواب المثل مضاف إلى ما فيه الزكاة فلا بد أن يكون المراد منه الكم الذي يكون صفة والمقدار الذي يكون صفة لما فيه الزكاة وهو 20 مثقال من الذهب ومئتين من الفضة فأيضا يتقيد لا محالة بالذهب والفضة فيكون حينئذ في غيرهما لا يكون فيه زكاة وأما حمل المثل على مقدار مالية ما فيه الزكاة هذا يحتاج إلى تقدير أو تجوز يصير حينئذ العبارة هكذا واقعها ما يجب الزكاة في مقدار ماليته فالمقدار أضيف إلى المالية لا إلى نفس ما فيه الزكاة وهذا خلاف الظاهر هذا ما يذكره صاحب المستند في إثبات شرطية أن يكون الكنز الذي فيه الخمس من جنس النقدين هذا التقريب الثاني أو النحو الثاني للتقريب أيضا غير تامين فإنه يرد عليه أولا أننا لو سلمنا هذا البيان فلا يتم المفهوم الذي يريده عندئذ فإن نعم سوف تختص هذه الرواية تكون خاصة بإثبات الزكاة الخمس في خصوص النقدين يعني بخصوص الجنس الذهب والفضة لكن سوف لا ينعقد لها مفهوم يقيد ويمنع عن إطلاق المطلقات الدالة على أنه في كل كنز وفي كل مال مكنوز خمس والوجه في ذلك أنه هذه الرواية إضافة المقدار إلى نفس ما فيه الزكاة ما يكون في مثله الزكاة حيث أن النظر فيها والمراد بالمثل فيها المقدار فيكون التحديد الذي هو مبنى المفهوم منها استفادة المفهوم من هذه الرواية يكون التحديد فيها ناظرا إلى حيثية الكم فيكون معنى الرواية أن الكم الذي يكون فيه خمسون هو عبارة عن 200 درهم في الفضة وعشرون دينارا في الذهب فحينئذ ففي غير هذا الكم والمقدار والمقدار أيضا نضيفه نحمله على المقدار الحقيقي يعني المقدار المضاف إلى نفس ما فيه الزكاة لا المقدار التجوزي بحسب تعبيره أو مقدار المضاف إلى المالية بحسب تعبيرنا المقدار الحقيقي وهو 20 مثقال ومئتي درهم هذا المقدار هو الذي فيه زكاة وفي غير هذا المقدار ليس زكاة أما في غير هذا الجنس أيضا ليس خمسا أما في غير هذا الجنس ليس خمسا أو فيه خمس حيث أن النظر إلى المقدار والمفهوم استفيد من التحديد من كوني في مقام التحديد من هذه الناحية حينئذ الجنس الآخر لا تكون الرواية ناظرة إليها حينئذ خارجة عن منظور الرواية لا أن الرواية حينئذ تنفي ثبوت الخمس في الأجناس الأخرى لأن تمام النظر فيها إلى تحديد ما فيه الخمس من ناحية المقدار والمقدار يراد به المقدار الحقيقي لا المقدار التجوزي المقدار المضاف إلى نفس المال الزكوي لا المضاف إلى ماليته فحيث أن النظر إلى هذه الحيثية مفهومها بملاك التحديد كونه في مقام التحديد مفهومها حينئذ أن غير هذا المقدار الحقيقي ليس فيه زكاة أما غير المتقدر بهذا المقدار وهو ذات الموصوف إذا ارتفع ذات الموصوف وذات الجنس أيضا ليس فيه خمس لا يكون في مقام لا يكون مفهوم حينئذ ومقام التحديد ناظرا إلى هذه الحيثية، لكي ينعقد فيها مفهوم على نفي وجوب الخمس في الأجناس الأخرى التي لا يتعقد فيها هذا المقدار وهذا الكم الحقيقي. إذن فلو سلم مثل هذا الاستدلال مثل هذا الاستظهار، فهذا الاستظهار لا يكون حينئذ بصالح استفادة المفهوم من هذه الرواية، لكي تقيد إطلاقات الخمس في كل كنزين في كل مال مكنوزين بهذا المفهوم، لكي نقيد إطلاقاتها للأجناس الأخرى غير الذهب والفضة من الأموال المكنوزة. هذا أولا. وثانيا، نحن نمنع من أصل هذا الاستظهار، فإنما ذكر فيه من أن المقدار أو أن المثل والمقدار هنا مضاف إلى ما فيه الزكاة، وحينئذ لا بد أن يراد المقدار الحقيقي للتجوزي لا مقدار المالية. هذا الكلام غير صحيح، بل ظاهر إضافة المثل في مثل هذه الموارد ملاحظة المقدار بلحاظ المالية. لماذا؟ لأن المالية هي الحيثية المشتركة بحسب الحقيقة بين ما فيه الزكاة في باب الأموال الصامتة، يعني في باب الذهب والفضة. وظاهر الرواية عندما يقول ما يكون في مثله الزكاة أنه يلحظ جامعا يلحظ مقدارا جامعا بين ما الأموال والأموال الصامتة التي فيها زكاة، وإلا لا يلحظ مقدارين، وإلا كان ينبغي الإشارة إلى المقدارين. ما يكون في مثله الزكاة معناه أنه لاحظ مقدارا وكما جامعا بين موضوعي الزكاة من الذهب والفضة، والذي يكون جامعا بينهما المقدار الجامع والكم الجامع بين الذهب والفضة في باب الزكاة، إنما هو جامعهما عبارة عن المالية المشتركة بينهما، حيث أن 20 دينارا في ذاك الوقت كان يساوي 100 درهم في تلك الأيام، ليس من قبيل زماننا هذا. والجامع بينهما كونهما بمقدار بمالية واحدة وبقيمة واحدة، فإن الدينار كان يسوى آنذاك حوالي 10 دراهم مع تغيير جزئي، بعض الأوقات كان يصعد الدرهم على الدينار وبعض الأوقات كان ينقص عن الدينار بتغييرات جزئية غير مهمة. وحينئذ ظاهر التعبير ما يكون في مثله الزكاة بيان مقدار وكم مشترك، يكون ميزانا في باب الزكاة ويكون ميزانا في باب الخمس أيضا هنا في النصاب، وهذا الجامع ليس إلا المالية، المقدار مشترك في المالية بحسب الحقيقة. وإلا لو كان النظر إلى واقع الكم بخصوصية تعلقه وإضافته إلى ما فيه الزكاة فلا جامع بين 20 و200، 20 مثقال شيء و200 شيء آخر، حينئذ لا يكون بينهما جامعا إلا الجامع الانتزاعي، وهو عنوان أحدهما، أحد المقدارين، أحد الكمين، الذي هذا أيضا خلاف الظاهر، فإنه عندما يقول يريد أن يحدد النصاب وأنه ما يكون في مثله يعني في مقداره وكميته زكاة نفس المقدار فيه الخمس، لا بد أن ينظر إلى الجوامع الحقيقية لا إلى الجوامع الانتزاعية الأصولية. إذن هذه الخصوصية تجعل أن المراد بالمقدار هنا مقدارا وكمية مشتركة في باب موضوع الزكاة بين الجنسين، وليس هذا إلا 20 دينار الذي هو مشترك بحسب الحقيقة، يعني مالية قيمته يبلغ 20 دينار كما ورد في تلك الرواية الأخرى فإنها كانت تساوي 200 درهم. إذن فحمله على المقدار في المالية بهذه النكتة وفهم المقدار في المالية الذي يعبر عن أن صاحب المستند بأنه تجوز أو قول إضافة إلى المالية لا إلى نفس ما فيه الزكاة، هذا نكتته بحسب الحقيقة هذه الخصوصية، ظهور الرواية في أنه يريد أن يبين كمية ومقدارا وكما جامعا لموضوع الزكاة بين الذهب والفضة، ويجعله أيضا موضوعا للخمس في باب الكنز. إذن فهذا الكلام الذي ذكره ثانيا أيضا غير صحيح، فالرواية الإنصاف أنها ظاهرة في إرادة المقدار من المثل ومقدار المالية، يعني ما يجب الزكاة في مقدار ماليته ففيه الخمس، يعني كلما كان مثله في المالية وفي القيمة التي هي العنوان الكم المشترك كما قلنا أو المقدار المشترك بين الذهب والفضة مما فيه الزكاة يكون فيه حينئذ خمس ولا تكون الرواية ناظرة إلى التماثل من غير هذه الناحية فحينئذ تبقى المطلقات على حالها من إثبات الخمس في كل مال يكون مكنوزا وتكون قيمته بالغة قيمة 20 دينارا
المالية ليست أميز من السكة
والوجه
السكة أيضا مثل المالية جامع مشترك مال الأموال السابقة التي فيها الزكاة
لكن كمية السكة في الدراهم ليست بكمية السكة فليس جامعا بينهم للجامع الانتزاع
هم المالية هم السكة كلاهما
الكم السكة خصوصية جنسية كالذهبية والفضية الكم الذي يكون مشتركا بينهما عبارة عن إما عن نأخذ الكم الحقيقي فحينئذ 20 ليس 200 أيضا ليس 20 كل منهما غير الآخر أو نأخذ جامع انتزاعي أحدهما هذا أيضا معلوم العدم في مقام بيان الضابطة والتحديد وبيان النصاب أو نأخذ جامع مشترك وليس إلا المالية بحسب الحقيقة يعني ما لأنه آنذاك كانت 20 دينارا تساوي 200 درهم كما في جملة من روايات النصاب أيضا هذا البيان هذا المطلب مبين في روايات الزكاة ونصاب الزكاة مبين إذن فيكون حينئذ ظاهر قوله ما يكون في مثله الزكاة قيمته 20 دينارا ماليته فالمقدار والتماثل أضيف إلى المالية فليس هناك تجوز ولا أيضا مخالفة ظاهرين بل هذا هو الظاهر ولهذا فهم الأصحاب أيضا جميعا هذا المعنى أو كثيرا وإن كان ناقش فيه صاحب المدارك ولكن ادعاه صاحب الرياض أن الأصحاب أكثرهم أو جميعهم فهموا هذا المعنى من هذه الرواية بل هناك وجه آخر يمكن أن يجعل دليلا وقرينة على إرادة هذا المعنى من المثل وهو التمسك بصحيحة البزنطي الأخرى الواردة في المعدن فإن هذه الصحيحة تصلح ببيان آخر أن تكون قرينة وهذا هو النقطة الرابعة التي قلنا سوف تأتي تصلح أن تكون قرينة على إرادة المقدار والكمية والمالية بالمثل فيها أن نلتفت إلى أن ما تقدمت الإشارة إليه في روايات المسألة من أن من جملة روايات المسألة صحيحة زرارة التي كانت تقول كل ما كان ركازا ففيه الخمس الواردة في المعدن فإننا استظهرنا من تلك الصحيحة أن موضوع الخمس في باب المعدن ليس خصوصية المعدنية بل خصوصية الركازية لأن الإمام كذا قال في مقام جواب عن السؤال عن المعدن سألته عن المعدن قال كل ما كان ركازا ففيه الخمس طبق الركاز على المعدن وقلنا أن هذه الرواية فيها بعض البركات هذه من البركات والنتائج ظاهر تلك الرواية أن موضوع الخمس في باب المعدن أيضا هو الركاز الذي هو جامع كما قلنا بين المعدن والكنز فإن الركاز يطلق على الكنز أيضا بل يدعي أصحاب المدينة فقهاء المدينة أن الركاز مثلا مخصوص لعله بالكنز إذن فعنوان الركاز كان جامعا وقد استظهرنا من تلك الرواية أن هذا العنوان الجامع بين المعدن والكنز هو موضوع الخمس بحسب الحقيقة وحينئذ صحيحة البزنطي المتقدمة في باب المعدن والتي تدل على اشتراط بلوغ المعدن 20 دينارا والتي كانت صريحة في النظر إلى المقدار فقط والكمية والمالية فقط لا إلى الجنس لأن المعدن في بعض روايات المعدن صرح بأن في الرصاص والحديد وكل المعادن والملح في كلها خمسون تلك الصحيحة تجعل خصوص الكم والمقدار نصابا بعد أن نضم تلك الصحيحة إلى صحيحة زرارة تكون النتيجة أن الركاز الذي هو موضوع الخمس في باب المعدن والكم كنز معان يشترط أن يبلغ الركاز 20 دينارا، يعني يبلغ الركاز هذا المقدار من الكم من الكمية لكي يكون فيه الخمس، فيه الخمس. وحينئذ هذه الصحيحة أيضا ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى بيان النصاب لنفس الموضوع، لأننا افترضنا أن المستفاد من ضم صحيحة زرارة إلى هاتين الصحيحتين أن الموضوع للبابين واحد هو عنوان الركاز، وحينئذ تكون تلك الرواية نعمة القرينة على أن المراد بقوله ما يكون ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، بعد أن كان الموضوع لهما عنوان واحد، وخصوصية الكنزية أو خصوصية المعدنية ليست دخيلة في موضوع الحوض بالخمس، وإنما ملغات بحسب الحقيقة في هذا الموضوع الواحد، حينئذ يكون له قيد واحد ونصاب واحد، لا يكون له قيدان ونصابان. وحيث ثبت هناك أن جنس الفضة والذهب ليست مشروطة في تعلق الخمس في باب المعدن، أي في باب الركاز المنطبق على المعدن، فحينئذ تصلح تلك الصحيحة أن تكون بعد ضمها إلى صحيح زرارة أن تكون مفسرة أو مبينة، لأن المبين بالصحيحة شيء واحد بحسب الحقيقة، وهو اشتراط أن يكون الركاز قيمته 20 دينارا، ومثله هنا ما يكون ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، أي الركاز الذي يكون زكاة في مثله من حيث القيمة كما قالت تلك الصحيحة. سوف يكون كلتا الصحيحتين ناظرتين إلى موضوع واحد بحسب الدقة، لا إلى موضوعين، وهو إلى موضوع الركاز الذي هو جامع بينهما، فيصلح أن تجعل تلك الصحيحة قرينة على تفسير هذه الصحيحة، ويندفع ذاك الإشكال الذي أجيب به على من جعل تلك الصحيحة قرينة على تفسير هذه الصحيحة من أن هناك رواية أخرى وهذه رواية ثانية، وأحدهما في المعدن والثاني في الكنز، أي ربط بينهما؟ ورود المثل في أحدهما بمعنى لا يعني حمل الكلمة في الرواية الأخرى الواردة في موضوع آخر على معنى آخر، هذا الكلام لعله كان له وجهون إذا افترضنا أن الكنز له موضوع مستقل للخمس والمعدن موضوع آخر مستقل للخمس، أما إذا أرجعناهما إلى موضوع واحد وجعلنا موضوع الخمس هو الجامع بينهما وهو مطلق الركاز وعنوان الركاز، حينئذ جعل كون تلك الرواية قرينة على بيان المراد بالمثل في هذه الرواية يكون واضحا وعرفيا جدا، فلا يتم حينئذ ذلك البيان، بل تكون تلك الصحيحة الأولى للبزنطي مفسرة لهذه الصحيحة أيضا، وأن المراد منها خصوص التماثل في المقدار والقيمة والمالية. إذن فماذا ذهب إليه الماتن في المقام هو الصحيح، ولعله أيضا مشهور المتأخرين من أن الخمسة يجب في الكنز حتى إذا كان من غير الجنسين، كما يثبت بهذا البيان أن الذي، وهذا سوف تأتي الإشارة إليه، على أن النصاب في باب المعدن والكنز شيء واحد لا شيئين على ما سوف يظهر في مسألة يتعرض لها الماتن أيضا. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة من النقاط التي قد يدعى أخذها في مفهوم الكنز إما لغة وعرفا أو شرعا. تبقى نقطة رابعة وتنتهي هذه الجهة الثالث الثانية، وهي
لو ألغينا عنوان الكنز تم ذلك،
كان ألغينا عنوان الكنز نلغيه، لأن الكنز أيضا ثابت بعنوان الركاز كما قلنا فيما سبق،
الوجوب في الكنز كما كان الوجوب في المعدن مطلق المعدن،
ألغينا باعتبار ما قلنا أن الركاز يشمل المعدن يشمل الكنز، ورواية أخرى معتبرة أيضا وجدنا على أنه في معاني الأخبار على أنه الركاز فيه خمس، والركاز قطعا يشمل الكنز كما قلنا. أن توجد نقطة رابعة مختصرة، أنه هل يختص الكنز بما يكون مدفونا مدة طويلة، أو مثلا من أناس قد بادوا وانقرضوا، أو من قبل الإسلام مثلا، أو لا يشترط شيء من ذلك؟ قد يتصور قد يقال بأنه لا يصدق الكنز إلا على مال يكون مدفونا طويلا، أما مال دفن قبل سنة و في أرض المسلمين وفي بلاد المسلمين هذا ليس كنزا مثلا أو على أموال لأناس قد انقرضوا وبادوا وذهبوا. الإنصاف أن هذه الحيثيات بعناوينها ليست مأخوذة في صدق الكنز. الكنز يطلق على كل مال مدفون، كل مال من الجواهر ونحوها المدفونة ولو لم تكن لمدة طويلة. وأوضح منه عنوان الركاز، فإن الركاز أوضح في أنه لم يؤخذ فيه أن تكون مدفونة بمدة أو بلا مدة أو بشكل طبيعي أو بشكل قهري أو اختياري. نعم يشترط في باب الكنز، في موضوع الخمس في الكنز، أن يكون هذا المال المكنوز لواجده، يعني يملكه واجده ويكون فائدة له، باعتبار ما قلناه من أن هذه الخصوصية خصوصية المغنمية والفائدية والعودة إلى من عليه الخمس. هذا مأخوذ في موضوع في كل الموضوعات السبعة التي فيها الخمس. لا بد أن يكون من عليه الخمس عليه الخمس فيما يكون له وفي طول ملكه بحسب الحقيقة. فالكونه ملكا ومملوكا لواجده هذه الخصوصية لا بد أن تكون مأخوذة في موضوع الكنز الذي يكون أو الركاز الذي يكون موضوعا للخمس باعتبار تلك النكتة العامة التي قلنا. فإذا لم تكن راجعة إليه بل كان ملكا لإنسان محترم معلوم لا بد من إيصاله إليه، أو كان مثلا مجهول المالك لا بد من إيصاله إلى الحاكم الشرعي، أو كان مثلا مالا ضائعا لا بد له من أن يتصدق به أو غير ذلك من أو يتملكه على وجه الضمان أو يعرف به، هذه الخصوصيات حينئذ وإن كانت قد لا تنافي صدق الكنز أو الركاز لكنها تنافي مع أن تكون موضوعا لعنوان لتعلق الخمس باعتبار أخذ هذا القيد كما قلنا لبا في تمام أدلة الخمس. هذا مضافا إلى ما ادعاه بعض الأصحاب من أن عنوان الكنز أيضا ينصرف وكذلك الركاز لا ينطبق في مورد يكون هذا المال لما يصدق الكنز على مال يعتبر مالا مسيبا ومقطوعا علاقته بمالكه. أما المال الذي لا تزال علاقة المالك موجودة وهناك مالك محترم له بالفعل وأما مجهول لا بد من الفحص والتعرف عليه أو لا بد من التصدق عنه، في مثل هذه الموارد ربما كلمة الكنز أيضا عنوان الكنز أيضا لا ينطبق. فكأن الكنز والركاز إنما يصدق أو ينصرف على الأقل إلى ما يكون المال المدفون الذي يكشف، وتكون صلة المالك منقطعة عنها حقيقة أو حكما بحكم المنقطع ولو لانقراضه لبعده. هنا يأتي مسألة الانقراض والبعد ونحو ذلك التي تكون حينئذ تجعل هذا المال كأنها كالمباحات وكالمعادن، كالمباحات الأولية وكالمعادن التي تستخرج فيملكه هذا المالك. هذه الخصوصية مأخوذة في صدق الكنز أو على الأقل هو منصرف الكنز والركاز، أو إذا لم يكن حتى المنصرف مأخوذ كقيد لبا في أدلة الخمس في الكنز كما قلنا في تمام عناوين الخمس. وأما نفس حيثيات المدة الطويلة ونحو ذلك ليست مأخوذة في مفهوم الكنز بعنوانها. هذه أيضا نقطة رابعة لعلها لم يتعرض إليها الأصحاب بشكل صريح، وإن كان في بعض كلمات العلامة توجد هذه الكلمة. إذن وبهذا ينتهي البحث عن الجهة الثانية ويأتي إن شاء الله الجهة الثالثة.